عليكم سلمكم الله. إن شئتم تبدأون مباشرة، تفضلوا حفظكم الله.
نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم،
مساكم الله.
الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله على نعمة الإسلام، ونحمده على نعمة القرآن، ونحمده أن جعلنا من أمة بدر التمام ومسك الختام محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نحمد الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من عباده الذاكرين الشاكرين، فهو القائل فاذكروني أذكركم، وهو القائل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فهو سبحانه وتعالى ينعم على عباده ويزيدهم منه فضلا وجودا وإحسانا إذا هم شكروا. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله جل وعلا في هذا اللقاء أن يجعله لقاء خير وبركة ونفع وانتفاع، وأن يلهمنا رشدنا، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. هذا اللقاء بعنوان تزكية النفوس، ولا شك أن هذا الأمر أمر عظيم، كما ستتبين أهميته إن شاء الله في حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى، وبما تقرر في كتاب الله وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيما أثر عن سلف هذه الأمة وقرره أهل العلم. فبادئ ذي بدء، من الأصول العظيمة أن يستحضر الإنسان نعمة الإيمان ونعمة الإسلام، وأن الله عز وجل قد اصطفاه واجتباه وأنعم عليه بهذه النعمة العظيمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالله عز وجل قد من علينا وأنعم علينا وتفضل علينا بأن جعلنا مؤمنين مسلمين، فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، ونسأله جل وعلا الثبات عليها. وتزكية النفوس لا شك أنها من القضايا الأصيلة في باب الإيمان والإسلام. وقبل أن نبدأ في ما نريد الحديث عنه إن شاء الله، أذكر قصة رواها المروزي في كتاب الورع، وذكرت في ترجمة الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، وهو أن رجل جاء إلى الإمام أحمد يسأله، وهذا الرجل كان يعمل في الاحتطاب وجمع الحطب وبيعه، فكان يأكل من كسب يده ولا يدخل في كسبه لا حرام ولا شبهة، لكن له إخوة في أموالهم شيء من الشبهات. يقول هذا الرجل للإمام أحمد: ولنا أم تدعونا إلى طعام، فنجتمع فنأكل أنا وإخوتي من طعام والدتي، هل علي حرج أن أجالس إخوتي وأكل معهم وهم في أموالهم ما فيه؟ إلى آخر هذا السؤال الذي قد ورد موجزا في بعض الكتب ومفصلا في بعضها. الشاهد ماذا أجاب الإمام أحمد؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: هذا موضع بشر، هذا موضع بشر لو كان حيا، وأعوذ بالله أن يمقتنا الله. هذه كلمة عظيمة من الإمام أحمد. الإمام أحمد وكل الجواب إلى بشر، وهو من العباد والزهاد، بشر الحافي المعروف بالزهد والورع، مع أن الإمام أحمد إمام شهد له شيخه الشافعي أنه إمام في الزهد وإمام في الورع وإمام في الحديث وإمام في السنة وإمام في الفقه، إلا أنه تورع أن يتكلم في هذا الباب العظيم، وهو باب الزهد وباب الورع وباب السلوك وتهذيب النفس. ثم قال: وأعوذ بالله أن يمقتنا الله، يعني أن نتكلم فيما لا نعلم فندخل في من ذمهم الله ومن استحق عقوبته وغضبه جل وعلا. هذه القصة أذكرها في بداية هذا الحديث من أجل ألا يظن المستمع أن في كلامي شيء مما هو من حالي أو واقعي، وإنما أنا مجرد ناقل. فقضية تهذيب النفوس وتزكية النفوس مقام عظيم، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على تحقيقه، وإلا فتحقيقه يتطلب منا مجاهدة وبذل وتعب. لكن ما سنذكره اليوم إن شاء الله هو قواعد وأصول وأدلة مأثورة عن سلف هذه الأمة، وإن شاء الله وهذا أمر عنا لي، وهو أني سأذكر لكم بعد ما أريد أن أذكره في قضية تزكية النفوس، سألخص لكم مقاصد عظيمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 10 و11 من مجموع الفتاوى، المجلد 10 المطبوع باسم علم السلوك و11 باسم التصوف، لأن هذين المجلدين فيهما قواعد ومقاصد ومسائل من صميم هذا الباب، ألا وهو تهذيب النفوس وتزكيتها. وعلى كل حال، الله عز وجل أمر بالإيمان وأمر بطاعته سبحانه وتعالى وأمر بتزكية هذه النفس في آيات عظيمة. فالتزكية ذكرت في القرآن وذكرت في مقامات عظيمة، بل جاء في القرآن الكريم النص على أنها وظيفة الأنبياء، التزكية والدعوة إليها وظيفة الأنبياء، كما قال الله جل وعلا في سورة البقرة في قصة إبراهيم لما قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ومن الأصول المهمة العظيمة في هذا الباب ما جاء في سورة الشمس وضحاها، أقسم الله عز وجل بكم قسم. الله عز وجل قال في هذه السورة: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا جواب قبله 11 قسما، أقسم الله عز وجل بالشمس والسماء والأرض والقمر وغيرها من الآيات العظيمة، وهذا لم يوجد في القرآن، لم يوجد في القرآن أن الله عز وجل أقسم ب11 قسما على شيء إلا تهذيب النفس. فالتزكية، تزكية النفس شأن عظيم، وهذه الآيات تدل على أهمية هذا الباب. والحديث في السلوك وتزكية النفس هو في الحقيقة حديث عن الجانب العملي والجانب السلوكي في الإنسان، عمل وتطبيق. فالإيمان ليس مجرد قول أو شيء في القلب فقط، وإنما ماذا؟ هو قول وعمل واعتقاد، كما هو مقرر في اعتقاد السلف. ثم إن كلمة التزكية التي جاء التعبير عنها في القرآن كلمة عظيمة. لو راجعنا معنى هذه الكلمة لغة واصطلاحا لا عرفنا أن هذه الكلمة تدل على النماء والزيادة في الخير والطهارة والنقاء، ليست زيادة مطلقة وإنما زيادة مقيدة بالخير. فالزيادة في الخير هي التزكية، هي التزكية. وعودا على آية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، نجد أن الله عز وجل قد قسم الناس إلى قسمين وصنفين، قسم زكاها وقسم دساها، قسم هذبها وزكاها ونقاها، وقسم لوثها وهبط بها إلى الدركات وأشقاها. فالله عز وجل جعل الناس على صنفين لا ثالث لهما، فاختر يا عبد الله ما فيه نجاتك وفلاحك. فالله عز وجل جعل الفلاح مع التزكية، قد أفلح من زكاها وقد خاب خيبة والعياذ بالله. وكلمة الفلاح يقول أهل العلم هذه الكلمة كلمة تدل على جماع الخير، بل بعضهم يقول لا أجمع للخير من هذه الكلمة، ولذلك جاءت في الأذان وفي الدعوة إلى الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح. فهذه الآية آية عظيمة قد تضمنت واشتملت في معانيها وأسرارها ومضامينها أمورا عظيمة جليلة تناولها أهل العلم بكلام يطول ذكره، سواء في كلمات الأئمة المتقدمين أو اللاحقين. وللإمام الأجري رحمه الله رسالة نافعة مطبوعة بعنوان تهذيب النفوس. على كل حال، تقرر من خلال هذه الآيات أهمية ماذا؟ أهمية هذا الأمر وهذا الشأن وهذا الموضوع، وهو ماذا؟ تزكية النفوس، لما ورد في القرآن الكريم من الاهتمام بشأن هذا الأمر. ومن تدبر هذه الآيات الكريمات تبين له أن التزكية هي عمل لما قام في القلب. فالإيمان والتزكية والتقوى والطاعة قول وعمل، وهذا يدل على ماذا؟ على التلازم بين الظاهر والباطن والقول والعمل. وكما قرر أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، وكما يقرر أهل العلم دائما أن من استقام باطنه استقام ظاهره، ومن استقام إيمانه واعتقاده استقامت أخلاقه وسلوكه. دائما هذين الأمرين بينهما ماذا؟ تلازم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. بعد هذه المقدمة ننتقل إلى أصل عظيم وهو معالم التزكية عند أهل السنة والجماعة. معالم التزكية عند أهل السنة والجماعة. أول معلم هو المصدر. ما مصدر أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعبادة والتزكية والسلوك والأخلاق والآداب؟ هو الكتاب والسنة. هو الكتاب والسنة. لا تؤخذ التزكية من غير الوحي، ولا تؤخذ التزكية من غير القرآن، ولا من غير النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ضل وانحرف لأنه ظن أن تزكية النفوس وتهذيبها ورياضتها وغير ذلك تؤخذ من كلام الفلاسفة أو كلام أهل المنطق أو كلام العقلانيين أو كلام غلاة الصوفية أو غيرهم، وهذا لا شك أنه كله باطل، وهو من المفاهيم ماذا؟ الضالة المنحرفة. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله كلمة عظيمة، يقول: تزكية النفوس مسلمة إلى الرسل. تزكية النفوس مسلمة إلى الرسل، لا سبيل إلى تزكية النفوس إلا عن طريق ما أثر عن الرسل عليهم الصلاة والسلام. وبالمناسبة من الكلمات النافعة التي هي نتيجة تدبر القرآن، وقد جاءت في كلام كثير من أهل العلم، وهي موجودة في كلمات الإمام ابن القيم ابن تيمية وابن القيم كذلك، ألا وهي أن القرآن الكريم بالجملة من مقاصده العظيمة تصحيح المفاهيم. تصحيح المفاهيم. والسنة والهدي النبوي بالجملة هو من مقاصده تصحيح السلوك وسلوكيات الناس. فتجد في القرآن الكريم تصحيح مفاهيم في التوحيد والعقيدة والنبوة والمعاد. بعض الناس اعتقد في الله اعتقاد باطل، بعض الناس اعتقد في عيسى اعتقاد باطل، بعض الناس اعتقد في اليوم الآخر والبعث والمعاد اعتقاد باطل، فصحح القرآن هذه المفاهيم. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد في الهدي النبوي تطبيقا عمليا لمكارم الأخلاق التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بتكميلها وتحقيقها وإتمامها، وإبطال مفاهيم باطلة وتصحيح سلوكيات كثيرة. ولذلك نجد الأحاديث في الآداب والأخلاق لا تكاد تحصر. وفي الحقيقة ينبغي علينا أن نتأمل هذا المعنى العظيم إذا قرأنا القرآن، لنتأمل المفاهيم التي يصححها القرآن، وإذا قرأنا السنة لنتأمل السلوكيات التي تصححها السنة والهدي النبوي. على كل حال، الأصل الأول في معالم التزكية عند أهل السنة والجماعة هو المصدر، وهو الكتاب والسنة. لا تؤخذ التزكية من غير الكتاب والسنة. المعلم الثاني والأصل الثاني الوسطية، وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق وبين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط والتشدد والتساهل. باب العبادة وباب السلوك وباب الزهد وباب العمل حصل فيه انحرافات كثيرة، من الناس من تشدد ومن الناس من تساهل، وهذا أمر تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ثلاثة نفر فقال أحدهم، نظروا إلى عمل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم إني سأصوم ولا أفطر، وقال الآخر سأقوم ولا أرقد، وقال الثالث لن أتزوج النساء، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال وقوم يقولون كذا وكذا، فإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، وفي رواية وآكل اللحم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي أحاديث كثيرة يبين ماذا؟ أن هذا الدين وسط، لا إفراط ولا تفريط، لا تشدد ولا تساهل. وفي المقابل نجد أحاديث وآيات كثيرة تذم الساهين عن الصلاة والمتأخرين عن الصلاة والذين ينامون عن الصلاة والذين يغفلون عن الذكر. نعم. من أصول أهل السنة والجماعة ومعالمهم في التزكية ماذا؟ الوسطي. هذا المعلم الثاني. المعلم الثالث العناية بالمصطلحات الشرعية. العناية بالمصطلحات الشرعية، المصطلحات الشرعية التي وردت في القرآن: الإسلام، الإيمان، الإحسان، التقوى، الورع، الزهد، غيرها من المصطلحات التي وردت في القرآن الكريم وفي هديه صلى الله عليه وسلم وفي قوله وفي كلامه، بعيدا عن المصطلحات التي أحدثت ونشأت. وأكثر ما تجدون عند الصوفية، والصوفية عندهم مصطلحات كثيرة، عندهم مصطلح الفناء، عندهم مصطلح الفقر، ويعنون بالفقر ليس الفقير الذي لا مال له، وإنما يعنون به مرتبة ودرجة، ويجعلون الفقر مقصودا لذاته، ويعتقدون أن الفقر ماذا؟ مقصود لذاته، وهذا غير صحيح. ولذلك سئل ابن تيمية رحمه الله سؤال وأجاب بجواب يدل على فقهه العظيم. ما هو السؤال؟ يقول السائل، وهذا السؤال موجود في مجموع الفتاوى، يقول السائل موجها السؤال لابن تيمية، يقول: أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ ماذا قال ابن تيمية؟ قال: أفضلهما أتقاهما، أفضلهما أتقاهما، لأن الغنى هذا من الله عز وجل، قد يرث الإنسان مالا، قد يكسب مالا، قد يولد غنيا، والفقير هذا يبتلى بالفقر. فالغنى ابتلاء، هل يشكر أو لا يشكر؟ والغنى ابتلاء، هل يصبر أو لا يصبر؟ أيهما أفضل؟ أفضلهما أتقاهما. هذا هو الجواب. فليس الفقر مقصودا لذاته، وليس الغنى مقصودا لذاته. وهذه من الأمور التي إن شاء الله سنتناولها في كلام ابن تيمية بعد ذلك في المواضع التي سنقرأها من مجموع الفتاوى. إذن من معالم أهل السنة والجماعة في التزكية ماذا؟ العناية بالمصطلحات الشرعية والتعبير بالمصطلحات الشرعية. ولذلك لا نحتاج أن نعبر بالتصوف والصوفية، فلان صوفي أو تصوف، نقول عبادة، تقوى، تعبد، ورع، زهد، إيمان، إحسان. حتى مسألة وقضية الولاية، الولي، وانحرف وظل الصوفية في مصطلح الولاية والولي، وظنوا في الولي أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. والله عز وجل قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو كل مؤمن تقي، فالولي هو كل مؤمن تقي. وقد سئل جمع من أهل العلم ما الكرامة، فقالوا: الكرامة هي الاستقامة، الكرامة هي الاستقامة، وليس الكرامة كما يعتقد الصوفية في كون هذا يطير في الهواء وهذا يمشي على الماء وهذا يدخل النار وهذا يضرب نفسه بالشيش، ويزعمون أن هذه ماذا؟ أن هذه عبادة وكرامة وولاية إلى غير ذلك. إذن هذا المعلم الثالث وهو العناية بالمصطلحات الشرعية. المعلم الرابع من معالم التزكية عند أهل السنة والجماعة مراعاة أحوال المكلفين ومراعاة تفاضل الأعمال. فالله عز وجل أمر ونهى سبحانه وتعالى، وأحوال المكلفين تختلف، هناك المستطيع وغير المستطيع، هناك العالم وهناك دون ذلك. ومن هنا أهل العلم لما تكلموا في فضائل الأعمال وتفاضل الأعمال ذكروا أن العمل يتفاضل باعتبار المكان وباعتبار الزمان وباعتبار العامل. فالعالم على سبيل المثال الأفضل في حاله والأفضل له ماذا؟ أن يجلس لنشر العلم وبث العلم، وكما قال ابن المبارك لا أعلم شيء أفضل من بث العلم ونشر العلم. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله كتابة الحديث أفضل من قيام الليل. هذا لأهل العلم وطلاب العلم. لكن هناك من الناس من يكون جاهل لكن هو قوي قوي فيقوى على عبادات أخرى قد لا يقوى عليها ماذا؟ طالب العلم. ولذلك قال الله عز وجل في القرآن الكريم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فمراعاة المكلفين ومراعاة أيضا فضائل الأعمال هذا أصل عظيم ومعلم من معالم أهل السنة والجماعة. ولذلك لا يقال لكل الناس أفضل شيء مثلا الصيام أو أفضل شيء القيام أو أفضل شيء الحج أو أفضل شيء الجهاد في سبيل الله. هذه الأعمال منها ما هو فرض كفاية، منها ما هو أفضل في حال دون حال. فمثلا في رمضان أفضل شيء ماذا؟ القيام وتلاوة القرآن والصيام، فهو أفضل باعتبار الزمان. من كان في مكة يتهيأ له ماذا؟ الطواف بالبيت والصلاة في المسجد الحرام، فهنا أفضل باعتبار المكان. وباعتبار العامل ينظر الإنسان إلى نفسه، فإذا فتح له باب من أبواب الخير فليلزمه. وكما قال جمع من السلف من بورك له في شيء فليلزمه، إذا بارك الله عز وجل لك في باب من أبواب الخير فالزم هذا الباب. وهذا من الفقه العظيم، وهذا من الفقه العظيم. ومما يندرج في هذا المعلم وفي هذا الأصل وهو مراعاة أحوال المكلفين وفضائل الأعمال أنه يجب في باب الأمر أن الإنسان يبدأ بالأصل وهو الفريضة. من أراد أن يستقيم ويهذب نفسه ويزكي نفسه ويحقق تلك الدعوة النبوية المباركة اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، يبدأ بالفرائض يحافظ عليها، لا يقوم الليل ثم ينام عن الفريضة، هذا خلاف التزكية. بل البداية بماذا؟ بالفريضة، ثم النوافل الآكد فما دون ذلك. يعني الإنسان يبدأ بالفريضة يحافظ عليها ثم يحافظ على السنن المؤكدة ثم السنن الأخرى. هذا في باب الأمر. وفي باب النهي يبدأ بالتخلص من الشرك الكبيره وصغيره ثم البدع ثم كبائر الذنوب ثم الصغائر. لا ينهمك في يعني كما هو نقل عن بعض الفرق سواء كانوا صوفية أو خوارج أو غيرهم الذين يتعمقون ويتشددون في مسائل مشتبهة وهم واقعون في أمور عظيمة. الخوارج سفكوا دماء الصحابة وسفكوا دماء المسلمين ولا يتورعون عن قتل المسلمين رجالا ونساء وأطفالا، ثم يأتون يسألون عن أمور دون ذلك بدرجات عظيمة. ومن هنا لما جاء بعض هؤلاء الخوارج إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه فسألوه عن دم البعوض هل هو نجس أو لا، مع أن الحشرات طاهرة، الفقهاء يقولون ما لا نفس له سائلة يعني ليس له دم يسيل. فقال تسألوني عن دم البعوض وأنتم من قتلتم الصحابة، قتلتم علي وقتلتم الحسين وقتلتم كذا وكذا، فهم لا يتورعون عن قتل الصحابة وقتل الأمة، ثم يتورعون عن ماذا؟ عن أمور هي أهون من ذلك بكثير. فالأصل في باب النهي أن الإنسان يحذر الأمور الخطيرة العظيمة، يحذر الأمور الخطيرة العظيمة قبل الصغيرة. ومن معالم التزكية عند أهل السنة والجماعة، ونختم به هذا المبحث أو هذا الموضوع وهو معالم التزكية، وإلا الأصول والمعالم كثيرة، ألا وهو يعني خلاصة معالم أهل السنة في السلوك وتهذيب النفس، هو الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة، هذا هو جماع هذه المعالم، أن الإنسان يسعى إلى الإخلاص لله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس العبرة بكثرة العمل وإنما بكونه خالصا صوابا. ويحرص الإنسان على إخفاء عمله، ونحن ابتلينا اليوم بوسائل التواصل والفتنة بالشهرة وكثرة المتابعين وأمور وفتن عظيمة جدا، أصبح كما نعلم وتعلمون ونشاهد وتشاهدون من يصور نفسه وهو يصلي وهو يدعو وهو يطوف وهو يسعى وهو في عرفة وهو في منى وهو في يعني بلاء، أي بلاء، يعلم الناس كلهم أنه حج، وبعضهم فيه غفلة وفيه جهل فيصور ويرسل اللهم اغفر لفلان ويرسل لفلان هذه الرسالة. كل شخص يصور له مقطع وهو يطوف يدعو له ثم يرسل له هذا المقطع، هذه أمور ما أنزل الله بها من سلطان. من كان يريد أن يعبد الله أو يدعو أو يطوف أو يصلي يجعل هذا بينه وبين الله عز وجل. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فإخفاء العمل هو الأصل، إنسان يصلي في جوف الليل، يتصدق صدقة، يعمل عمل سر لا يعلمه إلا الله، حتى في نشر العلم وفي طلب العلم وفي بث العلم، لا يكون همك أن يعرف الناس أنك أنت الذي تنشر هذا العلم أو تبث هذا العلم أو تبث هذه الفوائد، لا يكون هذا همك، همك مرضاة الله عز وجل ونفع الناس ورفع الجهل عن نفسك وعن الناس وحفظ هذا العلم والعمل به، سواء عرفك الناس أو ما عرفوك، عرفوك أو لم يعرفوك. الله عز وجل قال في القرآن في شأن أنبياء، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ما نعرفه، لكن الله عز وجل يعرفهم سبحانه وتعالى. فمن أراد التزكية فعليه بالإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ننتقل إلى موضوع مهم جدا وهو عوائق التزكية. عوائق التزكية، لا شك أن موضوع التزكية موضوع مهم جدا، لكن هناك أمور تعيق الإنسان، لا سيما ونحن في هذا الزمن الذي انفتح العالم بعضه على بعض، وجاءت المشغلات والملهيات والفتن والشهوات والشبهات، واختلفت فيه القلوب. ففي هذا الزمن نحن بحاجة ماسة أكيدة على العناية بهذا الأمر، وهو تزكية النفس والنجاة بها. وفي نفس الوقت نجد في هذا الوقت في هذا الزمن عوائق وملهيات وصعوبات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينك القابض على الجمر، لكن مما يسلي المؤمن قوله صلى الله عليه وسلم للصابر فيهن أجر 50، للصابر فيهن أجر 50. العوائق كثيرة، لكن أريد أن أقتصر على 3 عوائق. الأمر الأول تضيع الأوقات. من أراد تزكية نفسه فليحذر غاية الحذر من تضيع الأوقات. تضيع الأوقات والانشغال بما لا يعني، وتضيع الأوقات في وسائل التواصل وفي النظر في هذه الأجهزة أو مجالسة من يضيع الوقت، أو الانشغال بما لا ينفع ولا يفيد أو بما يضر، هذا لا شك أنه من أعظم العوائق. والتزكية هي في الحقيقة عمل، التزكية عمل وسلوك، لأننا نتكلم عن العبادة. من يريد أن يزكي نفسه ويتعبد لربه سبحانه وتعالى يحتاج إلى وقت، العمل يحتاج إلى وقت، فالذي يضيع وقته كيف يزكي نفسه؟ فالله الله بالحرص على الأوقات. فالأمر الأول من العوائق تضيع الأوقات. الأمر الثاني كثرة الملهيات، كثرة الملهيات التي لا حد لها ولا حصر لها، لهو ولعب. ومن هنا نعرف ماذا؟ أنه على المؤمن أن يحرص على ما ينفعه وما يعنيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، وقال احرص على ما ينفعك. فأنت اترك ما فيه لهو وما فيه بعد عن الله وما يجلب الغفلة على القلب، واحرص على ما فيه حياتي، ما فيه حياته قلبك. ونحن يعني أكثر ما نجد من عوائق في هذا الزمن هي وسائل التواصل اليوم، وسائل التواصل اليوم. يعني في زمن قريب كنا نعاني من الفضائيات والقنوات التلفزيونية، ثم جاءتنا هذه البرامج، ثم تطورت حتى أصبحت هذه البرامج ماذا؟ أصبح يبث فيها الكبير والصغير، وكل إنسان يستطيع أن يبث وهو في بيته وفي غرفته وفي كل مكان. وهذا لا شك من الفتن. وينظر الإنسان إلى بث كل أحد، يعني سبحان الله، الإنسان لو أراد أن ينظر إلى كل حساب يأتي إليه أو يخرج له ربما يمضي عليه 24 ساعة وهو ما انتهى ممن هم في بلده. وهذا لا شك أنه من الملهيات التي إلى وقت قريب كانت لا تخطر ببال إنسان، وهي من الفتن. وأيضا من العوائق التي هي تدخل في كثرة الملهيات المجالسة غير المفيدة. فأنت إذا أردت أن تجالس، جالس من ينفعك، وجالس من يعمر وقتك ويعينك على صلاح قلبك وتزكية نفسك وتهذيبها. الأمر الثالث ونختم به في موضوع عوائق التزكية هو حب الدنيا وحب الرئاسة وحب المال وحب الشهرة، وهذه من البلايا العظيمة. الله عز وجل قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين. فحب المال يجعل الإنسان مقيد وسجين للمال، يتتبع المال، يكون عبد للمال، تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم كما قال صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الإنسان يكون همه ووقته وقوله وعمله وقلبه كله عبد للمال. وأيضا من يحب الرئاسة والعلو على الناس أيضا يكون تبع لما يحقق له ماذا؟ الرئاسة أو المنصب أو العلو أو الشهرة. وهذه من البلايا العظيمة اليوم في وسائل التواصل، يكون الإنسان همه فقط كثرة المتابعين وكثرة من يتابعه، وهذه من البلايا العظيمة اليوم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر: يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي ومع الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. فالكثرة ليست العبرة، ليست بالكثرة، لا في كثرة المتابعين ولا غيرها. صحيح أن وسائل التواصل اليوم يحصل بها دروس، يحصل بها نفع، لكن الإنسان يتعامل معها بحذر، ويحذر غاية الحذر من أن تكون عائقا من عوائق التزكية، ويحذر غاية الحذر من أن تكون سببا لفساد قلبه وفساد دينه وإيمانه. نسأل الله عز وجل صلاح القول والعمل. بعد ذلك ننتقل إلى موضوع مهم وهو وسائل التزكية. كيف نزكي هذه النفس التي قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها؟ أول أمر المحافظة على الوقت، المحافظة على الوقت، لا تضيع وقتك. من يحافظ على وقته سيحافظ على الصلوات الخمس في وقتها، وسيحافظ على قيام الليل، وسيحافظ على أذكار الصباح والمساء، وسيحافظ على ورده القرآني اليومي. وهذا يحتاج منا ماذا؟ تقسيم الوقت والالتزام بذلك، الالتزام بذلك. يعني أنت مثلا جعلت لنفسك وردا أنك تقرأ كل يوم جزء من القرآن، يجب عليك ماذا؟ يعني تلزم نفسك، توجب على نفسك وتلزم نفسك بقراءة هذا الجزء في الوقت الفلاني، لا تمضي الساعة الفلانية إلا وأنت قرأت ماذا؟ الورد الفلاني. ونحن بمناسبة كثرة اليوم ذكرنا لوسائل التواصل، نجد أن كثيرا من الناس اليوم أول ما يستيقظ من النوم يفتح الجوال، وقبل أن ينام يفتح الجوال، بدل الجوال افتح القرآن. قل أول ما تستيقظ قبل أن تفتح الجوال أقرأ جزء من القرآن، أو قبل أن أنام ما أفتح الجوال أقرأ جزء من القرآن. التزم بهذا وانظر إلى البركة في الوقت. إذا ألزمت نفسك بهذا الورد ستجد بركة عظيمة، وتجد سكينة في قلبك، وتجد راحة في نفسك، وتجد حلاوة في إيمانك بإذن الله تبارك وتعالى. والقصص والأخبار في هذا الباب كثيرة، لكن أنا أحدثكم عن شخص أعرفه، رجل تجاوز عمره 70 سنة، أعرفه عندنا ويصلي معنا في المسجد. هذا الرجل حافظ لكتاب الله من الصغر، وهو ليس بطالب علم لكن حافظ القرآن، وألزم نفسه يوميا أن يقرأ 7 أجزاء ونصف من القرآن، قسمها على الصلوات، مع أنه يذهب ويخرج ويسافر ويأتي، لكن سبحان الله ألزم نفسه بهذا الورد. من الأوقات التي ألزم نفسه بها أنه إذا صلى الفجر لا يقوم من مجلسه حتى ترتفع الشمس، تشرق الشمس الوقت المعروف، بعد ذلك إذا خرج وقت النهي بعد ذلك يصلي 2 ركعة ويخرج المسجد يوميا. وألزم نفسه أيضا بأوقات أخرى بين الصلوات وبين الأذان والإقامة وفي الثلث الأخير من الليل. المهم أنه يقول من سنين طويلة وهو ألزم نفسه بهذا الأمر أنه ماذا؟ لا يمر عليه يوم وليلة إلا هو قد قرأ 7 أجزاء ونصف، قسم هذه الأجزاء على الصلوات وعلى النهار والليل. ومن ضمن هذه القراءة وهذا الورد ما يقوم به في الليل. وسبحان الله ألزم نفسه بهذا الورد فحقق بذلك عمارة وقته، وقت معمور بطاعة الله عز وجل، وهو من أكثر الناس محافظة على الصلاة. ونور القرآن وبركة القرآن وبركة الإيمان ظاهرة عليه، نسأل الله عز وجل يثبتنا وإياه على الخير. الشاهد أن المحافظة على الوقت تكون هكذا، أن تلزم نفسك في أوقات تكون ثمينة بالنسبة لك، لا تتركها لغيرها. وإذا مثلا حصل ظرف، حصل طارئ، تقضيها. مثلا أنا اليوم ما استطعت أن أقرأ جزء، غدا أقرأ جزئين، وهكذا. تلزم نفسك في أورادك وفي عبادتك وفي طلبك للعلم وفي محفوظاتك وفي مقروآتك وفي الدروس التي تحضرها أو تستمع إليها، تلزم نفسك بها طبعا بما لا يتعارض مع الحقوق الأخرى، حق النفس، حق الوالدين، حق الزوج، حق الزوجة، حق العمل، حق أمور الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هذا الأمر الأول من وسائل التزكية. الأمر الثاني من وسائل التزكية عبادة الله على بصيرة، عبادة الله على بصيرة. العبادة أمر أمرنا الله عز وجل به، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والعبادة لا تكون إلا على علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أما إذا كانت على جهل فهي بدع، بدع على بدع. فلا تزكية تتحقق من وراء البدع ومحدثات الأمور. فمن أراد تزكية نفسه فعليه بالعلم، وسبق معنا أن من معالم التزكية عند أهل السنة والجماعة ماذا؟ أن المصدر هو الكتاب والسنة. الأمر الثالث من وسائل التزكية صحبة الصالحين، مجالسة الصالحين. الله عز وجل قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فالصحبة لا بد منها، والإنسان لا بد أن يصنع له مجتمعا وبيئة صالحة تعينه على الخير، من أصحاب، من زملاء، من مشايخ يكون معهم دائما وقريبا منهم دائما، وكثير من أهل العلم سواء في القديم ممن ذكرت سيرهم أو في الحديث يجالسهم الناس من أجل أن يأخذوا من سمتهم وسلوكهم ولو لم يستفيدوا معلومات أو مسائل، وهذا أمر يغفل عنه بعض طلاب العلم. يعني يدرس عند شيخ من المشايخ وهذا الشيخ على خلق وعلى سمت وعلى عبادة وعلى تقوى، ثم بعد فترة يتركه من أجل مثلا أنه الشيخ يدرس كتب هو درسها أو انتهى منها أو نحو ذلك، ويظن أن الحضور عند المشايخ فقط لأخذ هذه المسائل وهذه المعلومات، وهذا غير صحيح. بل كان العلماء ولا يزالون يستفاد من سمتهم وسلوكهم وهديهم وعبادتهم. الأمر الرابع ونختم به من وسائل التزكية قاعدة، قاعدة ذكرها كثير من أهل العلم، وهي ماذا تقول هذه القاعدة؟ النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لا بد أن تشغل نفسك بالحق وبالطاعة. اللسان إن لم تشغله بالطاعة اشتغل بالمعصية. تجلس في مجلس إن لم تجعل الحديث في نصيحة أو أمر معروف أو نهي عن المنكر أو مسائل علمية أو نحو ذلك سينقلب إلى غيبة ونميمة، وهذا الواقع. لكن كن مفتاحا للخير، حاول أنك إذا جالست غيرك أن تبدأ هذا المجلس بفائدة، بخير، بتذكير، بنصيحة، بكلام طيب، من أجل ماذا؟ ألا يكون هذا المجلس مجلس باطل. كذلك النظر، إن لم تشغل نظرك بطاعة الله انشغل في معصية الله. السمع إن لم تشغله بطاعة الله اشتغل بمعصية الله. هكذا الجوارح، وهكذا كل شيء. فالله الله باغتنام الأوقات وإشغال النفوس بما يقربها إلى الله تبارك وتعالى. هذا باختصار ما أردت الحديث عنه في موضوع التزكية، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله جل وعلا أن يؤتي نفوسنا تقواه وأن يزكيها، إنه هو خير من زكاها سبحانه وتعالى. بعد هذا الحديث أنتقل وإياكم إلى بعض الفوائد والمقاصد والأصول والقواعد المستفادة من كلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد العاشر والحادي عشر. المجلد العاشر اسمه كتاب السلوك، والحادي عشر اسمه كتاب التصوف. شيخ الإسلام ابن تيمية في أول الكتاب، في أول المجلد العاشر، حسب جمع الشيخ ابن قاسم رحمه الله المعروف الذي جمع فتاوى ومؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، نجد أن أول ترتيب المجلد الأول نجد أن أول كتاب فيه هو كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية، ثم بعدها فتاوى ورسائل، وكذلك في كتاب التصوف الذي هو المجلد الحادي عشر. لماذا اخترت الكلام عن هذين المجلدين وما اشتمل عليه؟ لأن صلتهما بما نحن نريده في هذا اللقاء في هذا المجلس صلته وثيقة جدا وعلاقته قريبة. فالشيخ رحمه الله تكلم في هذين المجلدين عن العبادة ومفهوم العبادة والتزكية صلاح القلوب، وتناول أيضا المخالفات في هذا الباب العظيم. فأذكر على وجه الاختصار والإيجاز، أولاً يعني أريد أن ألخص المقاصد الكلية في المجلد العاشر والحادي عشر. أولاً شيخ الإسلام رحمه الله تكلم عن العبودية والعبادة وتحقيق العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما مفهوم العبادة؟ بين رحمه الله وله كتاب العبودية الذي هو موجود ضمن مجموع الفتاوى. قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وركز رحمه الله على الإخلاص في العبادة، وأن العبادة بدون إخلاص لا تنفع، فلا بد من تصفية العمل من شوائب الشرك والرياء. أيضا من المقاصد الكلية في ما ذكره الشيخ هو الكلام عن المخالفين في مفهوم العبادة ومفهوم العبودية، وأن المخالفين في هذا الباب أدخلوا بدعا ما أنزل الله بها من سلطان. من هذه البدع ما جاء عن الصوفية من مفهوم العبادة ومفهوم الكرامة ومفاهيم كثيرة باطلة ليست هي المفاهيم الصحيحة في العبادة التي بينها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. الشيخ رحمه الله بين أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وبين أن حقيقة العبادة هي غاية الذل مع غاية الحب. كيف غاية الحب مع غاية الذل؟ غاية الحب كيف تحقق غاية الحب؟ قال بمشاهدة النعم فتعبد الله حبا، وغاية الذل يكون بمشاهدة المعاصي والتقصير، أنت مقصر وخطأ ومذنب، فإذا شاهدت واستشعرت واستحضرت تقصيرك عبدت الله عز وجل ذلا وخوفا وخضوعا، فتجمع بين ماذا؟ مشاهدة النعم واستحضار الذنب، فتعبد الله حبا وذلا. وهذا مفهوم عظيم ظل فيه كثير من الناس وما فهموا العبادة على هذا الوجه. قال رحمه الله تحقيق ذلك كله في قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة لله وحده خالصة، فأنت تستعين بالله وتذله وتخضع له جل وعلا لأنه المالك الرب الخالق سبحانه وتعالى. أيضا من المقاصد الكلية والقواعد والأصول التي قررها الشيخ إبطال الانحرافات في باب العبادة والسلوك من أصلها. ودائما الشيخ رحمه الله ابن تيمية على يعني من باب الاستطراد المفيد، ابن تيمية رحمه الله إذا جاء أن يرد، إذا جاء يريد أن يرد على طائفة ينقض مقالتهم من أصلها. أما تلميذه ابن القيم فيأتي بترتيب سهل فينقض هذه المقالة حجرا حجرا، مرتبة مرتبة، درجة درجة، هكذا رحمه الله. أما ابن تيمية ينقضها من أصلها فتتهدم الحجارة والبناء كله مرة واحدة رحمه الله تعالى. ولذلك طالب العلم مبتدئ أفضل أن يقرأ كلام ابن القيم قبل ابن تيمية من باب الأسهل. من الأصول المهمة في كلام ابن تيمية في كلامه في هذا المجلد أنه رحمه الله واجه طائفتين منحرفتين في هذا الباب، باب السلوك وباب العبادة وباب التزكية. ما هما؟ طائفة لا يهتمون إلا بالظاهر وسماهم المتفقهة. وهذا للأسف يوجد حتى اليوم بعض طلاب العلم لا يهتم بأحكام القلوب ومسائل القلوب وعلم القلوب، مع أن هذا من العلوم العينية كما ذكر النووي في مقدمته المجموع لما تكلم عن آداب طالب العلم، وبين أن العلم من حيث حكمه عيني وكفائي، ذكر من العلوم العينية التي يجب تعلمها ذكر علم القلب. بعض طلاب العلم يغفل عن هذا الباب العظيم لا يكون له نصيب وحظ إلا من الأحكام الظاهرة، ويغفل ويجهل جهلا عظيما بماذا؟ علم القلوب وفقه القلوب وما يتعلق بتزكية النفوس. الطائفة الأخرى التي واجهها ابن تيمية الصوفية. الصوفية عكس المتفقهة، الصوفية اعتنوا بالقلوب فقط وتركوا الظاهر، ولذلك الصوفية تجدون أنهم مرجئة، يقول الإيمان بالقلب فيهتمون بالقلوب وأمور القلب ويغفلون عن الظاهر. فتجد عند كثير منهم معاصي ظاهرة. أيضا مما تناوله الشيخ وهو متعلق بمسألة التصوف، وهي مسألة ظل فيها هؤلاء الصوفية وانحرفوا، وهي مسألة هل العبادة غاية أو وسيلة. الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أن الغاية من خلق الجن والإنس ماذا؟ العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الصوفية قالوا لا، العبادة وسيلة ليست غاية، وهذا ضلال مبين. ويقولون هي وسيلة إلى الوصول إلى الفناء، فإذا وصل إلى الفناء سقط عنه التكاليف لأنه وصل إلى درجة اليقين، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طبعا هم اليقين الموت، هذا المعنى الصحيح، لكنهم يظنون واعتقدوا اعتقادا باطلا أن اليقين هو أن يصل إلى مرحلة الفناء والمكاشفات وإلى درجة تسقط عنه التكاليف، فلا يحتاج إلى صلاة ولا صيام ولا عبادة فتسقط عنه التكاليف. ومن هنا يقولون العبادة وسيلة ليست غاية، وهذا لا شك أنه ماذا؟ انحراف عظيم. أيضا مما تناوله الشيخ وهو من الاستطرادات المفيدة في كلام الشيخ، هو أنه تناول بعض الدراسات التاريخية، يعني تاريخ التصوف، تاريخ بعض الشخصيات مثل ابن عربي، مثل مقالات الصوفية وجذورها، حتى بعض الانحرافات التي هي انحرافات غلاة الصوفية مثل ابن عربي، ومثل الحلول ووحدة الوجود والاتحاد والفلسفات الهندية وعلم الطاقة وغيرها، تناولها الشيخ رحمه الله بإسهاب رحمة الله عليه. فهذين المجلدين فيهما كثير من الاستطرادات لكن مفيدة، ويستفيد منها طالب العلم المتمكن إن شاء الله. لا تخلو لا هذين المجلدين من ذكر حوادث ووقائع ومناظرات، لأن الشيخ ناظر جماعة من الصوفية كالرفاعية والبطائحية وغيرهم، وبين ما هم عليه من باطل، بل بين أن بعضهم يتعامل بالسحر وبالشعوذة. أيضا دائما نجد أن الشيخ يعود ويكرر ويؤكد قضية التأصيل في أصل العبودية والطريق الصحيح للعبودية وإخلاص القلب لله، وأن العبادة لا تكون إلا على وفق ما شرع الله عز وجل. فدائما يعيد ويؤكد قضية ماذا؟ الإخلاص والمتابعة. أيضا أكد رحمه الله على أمر مهم، وهو أن أنواع العبودية وأنواع العبادة تقوم على أصلين عظيمين: محبة الله والخوف من الله. محبة الله والخوف من الله، قال: محبة الله تقتضي امتثال الأوامر، والخوف من الله يقتضي الكف عن المعاصي. ولا بد من اقتران المحبة والخوف والرجاء، لا يجوز أن يعبد الله في المحبة فقط، ولا بالرجاء فقط، ولا بالخوف فقط، بل لابد من أن يجمع هذه المعاني العظيمة في عبادته لله تبارك وتعالى، فيعبد الله محبة ورجاء وخوفا وطمعا. وتناول رحمه الله في هذين المجلدين كلاما كثيرا، خصوصا في الكتاب الذي ذكرناه قبل قليل وهو التحفة العراقية في الأعمال القلبية، تكلم عن إصلاح القلوب وتحقيق تقوى الله عز وجل، وقال أهم وسائل إصلاح القلوب التوحيد، وهو أصل شعب الإيمان. فالإنسان يحقق التوحيد ويحقق أصل الإيمان الذي هو التوحيد، ثم يجتهد في استكمال شعب الإيمان وشجرة الإيمان. وأيضا مما تناوله رحمه الله كثير من الوسائل البدعية للتوصل للعبودية عند الصوفية، كانحرافهم في مفهوم الكرامة، وكالبدع التي اخترعوها كالسماع والرقص والطقوس التي عند الصوفية على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم. فنسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء، ونسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا بتحقيق العبودية وتحقيق التزكية الإيمانية، ونسأله جل وعلا سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل والقبول والثبات على دينه إلى أن نلقاه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرجو أن لا أكون أطلت عليكم.
شيخنا، توجد بعض الأسئلة إذا ما في حرج.
أخو معي أو نختم.
نعم شيخنا، تسمعني؟
تفضل. لا بأس. نعم أسمعك، تفضل. تفضل. صوت واضح؟
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: هناك مرشدة دينية تدرس النساء، وأحيانا تضطر أن تخلو بإمام المسجد، فما حكم هذه الخلوة لهذه المرشدة بإمام المسجد من أجل العمل، وما هي نصيحتكم لها؟ بارك الله فيكم.
أنا لا أعرف طبيعة هذا العمل، لكن الخلوة لا تجوز. الخلوة لا تجوز من جهتين، من جهة قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فالخلوة وسيلة للوقوع في المعصية. ومن جهة أخرى التهمة، قد يتهم الرجل وقد تتهم المرأة، فلا تجوز الخلوة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: ما حكم من يحلف بالله كاذبا ومتعمدا ثم يصوم 3 أيام وهو يستعمل هذه الطريقة، فهل تجزئه؟
هذا حرام، وهذه التي يسمونها أو جاء تسميتها في الحديث اليمين الغموس. لا يجوز للإنسان أن يحلف وهو يعلم أنه كاذب، لا يجوز، وهذا معدود من كبائر الذنوب. واسم الله عز وجل الواجب أن يحترم، فلا يحلف باسم الله وهو يعلم أنه كاذب. والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذه سائلة تقول: لو تقدمون نصيحة للأخوات اللواتي يضعن صور النساء على حساباتهن.
نصيحتنا لها أن تحذر من أن تكون دالة على الشر والباطل، كما قال عليه الصلاة والسلام: من دل على هدى كان له من دل على هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، ومن دل على باطل أو على وزر، من دل على باطل كان له، كان عليه وزر، وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا الفعل أيضا مجاهرة، مجاهرة بالمعصية، وفي الحديث: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فتحذر المرأة من هذا الفعل. فتحذر من، أولا لأن فعلها هذا يعني اشتمل على أمور: الأمر الأول أن فيه دلالة على الباطل ودعوة للباطل، يعني الرجال قد ينظرون إلى هذه الصورة فيكون إثم عليها. والأمر الثاني، الأمر الثاني هو أنها مجاهرة بمعصية. والأمر الثالث هو أن فيها نوع من يعني لفت النظر ولفت أنظار الرجال، قد يظن الرجال أن هذه صورتها. والنبي والله عز وجل في القرآن الكريم ذكر آية عجيبة في الاحتشام وفي البعد عن الريبة، قال سبحانه: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وكان النساء تلبس الخلاخل تحت الثياب، فتمشي المرأة وبعضهن تضرب برجلها من أجل أن يعلم يسمع الرجل صوت الخلخال الذي تحته، لا يرى الخلخال لكن يسمع الصوت. فلا شك أن وضع هذه الصورة أشد، وهذا من البلاء العظيم. يعني هذه المرأة في عافية إذا كانت هي محجبة أو منقبة أو محتشمة أو حتى غير محجبة، ولا تضع صورتها ثم تضع صورة أخرى. هذا لماذا؟ يعني هذا الأمر لماذا؟ فالواجب على المرأة المسلمة ألا تضع شيء إلا فيه نفع لها ولغيرها. والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: هل يجب أن يسرع العبد في إخراج الزكاة متى ما حال عليها الحول، أم أنه يمكن تأجيلها، وما هي المدة المشروعة إذا كانت تؤجل؟ جزاكم الله خيرا.
لا يجوز تأجيل الزكاة، تقديمها يجوز، أما تأجيلها لا يجوز. إذا حال الحول والمال عندك يحرم عليك تأخيره، يجب إخراج الزكاة في الحال. والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: ما هي وسائل الثبات على الطاعة؟
ذكرنا وسائل التزكية اليوم ومعالم التزكية عند أهل السنة والجماعة، هذه كلها هي من وسائل الثبات على الطاعة بإذن الله تبارك وتعالى. ومن أهم الوسائل دعاء الله عز وجل، وأن الإنسان يدعو بالثبات ويدعو بالهداية ويدعو بالاستقامة ويصبر ويجاهد نفسه، والله أعلم.
كتب الله أجركم شيخنا. هذه سائلة تقول: أنا امرأة أريد إنشاء قناة لتعليم أحكام التجويد بدون ظهور بالصوت فقط، ما نصيحتكم لنا؟ بارك الله فيكم.
النصيحة أن تكون هذه القناة خاصة بالنساء فقط، وقبل ذلك تكون من تعلم النساء تكون على علم، لا تعلم الناس وهي لم تتعلم، ولا تتكلم فيما لا تعلم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: ما الفرق بين الشرك والكفر؟ وهل كل مشرك كافر؟ وهل كل كافر مشرك؟ الصوت واضح شيخنا؟
هذه من الفروق اللغوية والاصطلاحية. فبعض أهل العلم لا يفرق، لأن الحكم واحد والمصير واحد، إن كان كافرا أو مشركا فهو في النار. لكن من أهل، نعم الصوت واضح، صوتك واضح، أقول من أهل العلم هي من الفروق اللغوية أو الشرعية، من الفروق اللغوية والشرعية. وهذه المسألة من أهل العلم من لا يفرق فيها، لأن المصير واحد والحكم واحد، الكافر مشرك في النار. لكن من أهل العلم من يفرق فيقول المشرك يعبد الله ويعبد غيره، أما الكافر قد يكون ملحدا لا يعبد ربا ولا يعبد إلها فيكون كافرا غير مشرك، والله أعلم، وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخ.